من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط ببحث الصفات الثبوتية الذاتية، والتي قلنا أن الملاك فيها هو أنها تنتزع من مقام الذات كالعلم والقدرة وأيضا الحياة. الحديث في الحياة نذكر ثلاثة أبحاث كما ذكر المصنف. البحث الأول هو أنه لا إشكال في أن صفة الحياة من الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله من الآيات فضلا عن الروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة. ولذا الحي من صفاته، أو الحياة من صفاته، وعليه الحي من أسماء الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولكن في هذا البحث الأول نحاول أن نوضح حقيقة، وهي كيف نجري، عليكم السلام، كيف نجري صفة الحياة لله. خب، نحن عندما نأتي إلى الحياة في عالمنا الآن المادي، أنا إنسان، هذا مثلا فرس، هذا مثلا بقر، هذا كذا، هذا طير، هذا ديك مثلا، هذه دجاجة، هذه الحيوانات الموجودة التي يختلف عنها الإنسان بالناطقية، بالفصل المقوم، ولكل حيوان فصله المقوم. الإنسان حيوان ناطق. هذه الحياة التي يجدها الإنسان يجد بأنه تتقوم بأمرين. عندما نقول هذا حي، ماذا نجد؟ نجد بأن الذي نسمه بالحياة يتسم أو يتصف بأمرين، يتقوم بأمرين. الأمر الأول هو الفاعلية أو الفعالية، فعالون. الأمر الثاني هو الدراكية، يعني الدراك، ما يدرك، واضح يا المطلب، فعال دراك وما شاكل ذلك. فإذن هذا أمر واضح نجده في الحيوانات، بل حتى الآن في ما يثبته العلم الحديث، حتى في النباتات، بل حتى في الجمادات. طبعا احنا معنا في الأدلة العقلية والأدلة عند أهل الكشف والعرفان، فضلا عن الآيات والروايات، كل موجود له شعور وعلم. حتى هذا الجدار، هذا الجبال، هذه التي تراها جامدة لها شعور، لها إدراك، لكن كل ماذا؟ بحسبه. كل ماذا؟ بحسبه. إذن لا إشكال أن من لوازم الحياة التي نجدها عندما نقول هذا حي، نجد أنه ماذا؟ يمتاز بهذين الأمرين: الدراكية كون مدرك، وأيضا ماذا؟ كون فعال. أحسنتم. فلذلك الإنسان مثلا الحيوان، فلا يمكن أن نعرف الحي بأنه الدراك الفعال، وهذا هم مصطلح عند الحكماء وعند غيرهم أيضا. إذن الملاك، الميزان الذي على أساسه نقول أن هذا حي، ما هو؟ أحسنتم، أنه له فعل، له فاعلية، وأيضا له درك، له علم. هذه الحقيقة التي الملاك، هذه موجودة في جميع من هو حي. ولذلك المراتب الوجود تتفاوت. يعني الآن في عالمنا المادي هذا أمر واضح، في عالمنا المادي، في العالم المثالي هو أكثر تجردا، ويأتي بحثه في الأبحاث الفلسفية تعدد العوالم وكيف كذا، بحث في محله. فعالم المثال الذي يقولون أنه فيه ماذا؟ فيه صور المادة وليس فيه نفس المادة، فيه آثار المادة وليس فيه المادة، كما ترى في المنام مثلا، هذا العالم المثالي أو في العالم الصعودي أيضا، في قوس الصعود العالم البرزخ مثلا، أنس بأرواح بوجودهم المثالي. هذا أيضا ماذا عندما يقول هذا حيون هم تلازمه هاتان الصفتين، أيضا أنه فاعل وأيضا مدرك. أحسنتم. عندما نعلو نصعد أكثر ونذهب إلى عالم المجردات التامة كعالم الملائكة، أو بالاصطلاح الفلسفي عالم العقول المجردة التي ليس فيها المادة ولا آثار المادة، هذه أيضا نجدها بأن تتصف بالعلم والفعل أيضا. فإذا لوازم الحياة هو أن يكون مدرك وأن يكون فاعل، واضح؟ فأيضا عندما نصعد إلى الحق سبحانه وتعالى ذي هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده وما شاكل ذلك، الذي هو ماذا منزه عن كل شيء، عن كل نقص وشيء، أيضا نقول عن الله فاعل، وأيضا نقول عن الله ماذا مدرك يعني دار. وذلك المدرك كما قلنا والإدراك يدرك الأبصار كما ذكرنا في البحث السابق من صفاته وأسمائه. إذن هذه الدراك لها مراتب شدة وضعف، من أدنى المراتب الوجودية مثلا، من أدنى المراتب حتى نصعد إلى أعلى المراتب الوجودية. كل مرتبة وجودية تتسمها أنت بالحياة، لماذا؟ لأنها تجد فيها هذين الأمرين، أنه دراك وأنه فعال، أنه يدرك وأنه يفعل، أنه يدرك يعني يعلم وأنه يفعل وما شاكل ذلك. إذن هذا أمر. ولذلك عندنا نحن قاعدة تطرح في المقام نسميها ب إن صح التعبير تطهير المفاهيم التي تنسبها إلى الله. أنت عندما تقول الله حي، شوف هذه الصفة أو هذا الاسم أو هذه الصفة، صفة الحياة، ماذا؟ لابد أن أنزحها وأطهرها من شوائب عالم المادة، عالم المحدودية، عالم النقص، فأطهرها بتعبيرنا وجردها من هذه النواقص وأجعلها ماذا؟ طلقة صافية طاهرة، وأنسبها إلى من؟ إلى الله. نفس العلم، نفس القدرة أيضا، تقول أنا قادر وأنت قادر، لكن أنا قدرتي ماذا؟ محدودة، صحيح؟ قدرتي ضيقة، قدرتي ليست على كل شيء، لست على كل شيء قدير، محدودة بحدودي، ضعيفة بضعفي الوجودي ومرتبة الوجودية. لكن عندما أنسب القدرة إلى الله ماذا أفعل؟ أطهرها. أحسنتم. فقل قدرة غير محدودة، قدرة لا تشوبها المادة، قدرة كذا، قدرة كذا، حتى أنزهها وصفيها وأنسبها إلى الله. نفس صفة العلم، وأيضا نفس صفة ماذا؟ الحياة، عندما أصفي هذا المعنى. وعلى هذا الأساس بلا شك ولا ريب ننسب نقول إن الله حي بهذا المعنى، بأنه هو ماذا؟ فوجود فوار بالحياة، إن صح التعبير. الحياة عين ذاته، الحياة عين ذاته، صفة كمالية وجودية لطبيعة الحال. الحياة صفة من صفات الكمال الوجودي، يعني بلا شك الوجود الذي لا حياة فيه نقص. فلذلك نقول بأن الحياة كما يتم في الأدلة هذا الكلام. فإذا في المطلب الأول هو هذا، إذا أنه دي مسألة مهمة، وهي عندما نأتي إلى مثل هذه الصفات ندركها. خب يأتي السؤال بأنه في النتيجة هل ممكن تعرف الحياة؟ أصلا لا يمكن تعرف الحياة، لا يمكن أساسا. لماذا؟ أنه ما يمكن، يعني فقط كل ما ندركه من الحياة لوازمها، من لوازمها ماذا؟ الإدراك والعلم. أما طبيعة الحياة لحد الأمر مجهول، حتى في عالمنا المادي أصلا سر غير واضح أصلا، كيف يكون الإنسان حي؟ يدركون من خلال آثاره فقط، شوفوا يتحرك ويدرك، لكن التفت هذه الآثار قالوا عنه ميت. حتى الآن الدراسات لا زالت قائمة في أصلا وصف حتى الموت بتعبيرنا، وصف حتى معنى عدم الحياة. دقة إحنا في نزاع في مسألة أن هذا الحين هذا أصبح مثلا جثة هامدة، هل فعلا مات حقيقة أو لم يمت حقيقة؟ وفي دراسات أنه قد ترجع للحياة وما ترجع للحياة، في دراسات على هذا المعنى. حتى إخراج شهادة الوفاة تحتاج إلى جهد على لكي تخرج له شهادة الوفاة، لأن احتمال ما بعد يموت مثلا. سر من الأسرار العجيبة يعني. وإلى على كل حال، إذن كل موجود هو فاعل، هو مدركون، نسمه ماذا؟ بالحياة. واضح إن شاء الله. فعلى هذا عندما نأتي ونقول الله سبحانه وتعالى حي، بمعنى أنه ننسب تلك الحياة المناسبة له، ولله الأسماء الحسنى، يعني أعظم وأجمل وأتم وأفضل الأسماء تكون لله. لاحظ، ولله الأسماء الحسنى، واضح هذا المطلب؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في المطلب الأول. خب، المطلب الثاني الدلائل التي تذكر، يعني ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى حي؟ بعد أن وضحنا المبدأ التصوري لمعنى الحياة، يأتي الكلام لماذا؟ يأتي الكلام لما؟ يأتي الكلام إلى مسألة الأدلة، يعني عالم الإثبات، عالم الأدلة. ما هي الأدلة التي تساق لإثبات أن الله ماذا؟ حي سبحانه وتعالى. الأدلة كثيرة طبعا. الدليل الأول هو بلا شك ننطلق من أين؟ ماذا؟ أن بالدليل العقلي الذي هم أسقناه في بحث العلم وبحث القدرة، قلنا بأنه هذه الحياة وصفة الحياة كمال أو نقص، كمال وجودي أو نقص وجودي، كمال. إذا كان كمال، هل تشد عنه الذات الإلهية؟ يعني تفتقده الذات الإلهية؟ لا. لماذا؟ لأنه يستحيل ذلك. لأن لو قلنا أن الذات الإلهية يمكن أن تتصف بصفة الكمال وهو الحياة ولم تتصف بها، للزم التركب أن تكون الذات الإلهية مركبة من وجدان وفقدان، وهذا من أشر أنواع الترك. إذن بالدليل العقلي نقول أنه لا يمكن أن تكون الذات الإلهية لا توجد في هذه الصفة الكمالية. هذا دليل الأول. الدليل الثاني، ولهذا هم كما قلنا من باب أيضا هذه المنطلقة من قاعدة ماذا؟ كل ما أمكن لله بالإمكان العام، أحسنتم، بالإمكان العام، فهو ثابت له بالضرورة. يعني هذه الصفة تثبت لله أو لا تثبت؟ في مانع محذور عقلي يمنع من ثبوتها؟ فإذا ما يوجد مانع، إذا بالضرورة هي موجودة، لأنه إذا ما كان مانع هناك وليست موجودة، إذا صار لله حد أو تركب النقص والعياذ بالله، يعني تتميم للبرهان الأول. واضح هذا؟ وهذا كما قلنا ذكرنا مرارا سيال في مثل هذه الأبحاث في الإثبات. الدليل الثاني ينطلق بأنه ماذا؟ ينطلق بأن صفة الكمال، صفة أن الحياة صفة كمال، ويجدها الإنسان وين؟ وياه في نفسه، أحسنت، يجد الإنسان هذه الصفة واضحة في نفسه، بأنه يرى أنه لما يكون حي أكمل لو لم يكن حيا. خب، هذه الصفة لا شك ولا ريب الإنسان يجدها وجدان أنها ليست عين ذاته، لأنه قد يفقدها، وعليه إذن ماذا؟ لابد أن يكون هناك مفيض لها. فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى المفيض فاقد لها، وهو الذي أفاض الكمال المطلق أو هذا الكمال على موجودات التي نجدها كلها حية وتفور بالحياة، ما شاء الله، إنسان وحيوان ونبات وجمال وكل شيء حي، له فعل له علم، وكل حسب بحسبه وكل مرتبة بحسبها. فنقول عقلا، هل يعقل أن فاقد الشيء ماذا يكون معطيا له؟ مستحيل، فاقد الشيء لا يكون معطيا له. هذا دليل أني شوف، إحنا هذا الحياة نجدها كمالا في الموجودات، واضح، ونعلم من جهة أخرى أن هذا الكمال ليس عين هذه الموجودات، إذن هناك مفيض. فلو كان مفيضها لا يتسم بالحياة، فكيف يكون معطيا لها أو له لهذا الكمال؟ وبالتالي بالضرورة هو ماذا؟ موجد ومتحصل على هذا الكمال الوجودي.
ما توضح كيفية التركيب في حال معدوم مثلا الحياة وجود كمالات أخرى، شلون يكون هذا التركيب؟
إيه، قلنا إحنا من ذاك بحث تقدم، وهو قلنا اللهم صل على محمد وعلى محمد، إن في بحث أقسام التركب، تركب من وجود ما هي عن. احنا نقول ماذا قلنا؟ عندنا دليل عقل كل عام، وهو أن كل مركب يحتاج إلى أجزاء، يعني كل مركب أمارة الفقر والحاجة، كل مركب مفتقر إلى أجزاء. من أقسام التركب التي تذكر هو تركب الموجود من وجدان وفقدان، كما تعبير مولى هادي السبز وارع اللي عبر عنه بأنه أشر أنواع التركب. كيف؟ يعني هذه الذات مثلا فيها بعض الكمالات ولكن تفتقد ماذا؟ بعض الكمالات، يعني هي بطبيعة أصبحت مركبة من وجدان، يعني من حصول بعض الكمالات وفقدان بعض الكمالات، يعني هي بالنسبة لهذا الكمال ماذا؟ محدودة، لا يوجد فيها، يعني لما تنسب الحياة إلى هذه الذات التي ليس فيها كمال يعني محدودة بهذا الكمال، لاحظ؟ وبالتالي يعني فاقدة له، يعني فاقدة له يعني هذه الصفة خارجة عنها، اللي هي كمال وجودي خارج عن ذاتها. فإذا كانت كمال وجودي تأتي هذه المحاذير، هم يتركب من وجدان ومن فقدان. واضحة هذه النقطة؟ خب إذا كان هذا طبعا بحث هم ذكرنا احنا مفصل وكرارا هم ذكرنا مرارا وتكرارا ذكرنا هذا البحث. وفخلاصة ما يمكن أن يقال بأن لو فرضنا أن الذات الإلهية لا تتسم بهذا الكمال الوجودي سواء كان حياة أو علم أو قدرة، ماذا مقتضى؟ مقتضى أنها تكون في حقيقتها تقول أنا مركب من وجدان بعض الكمالات وأفقد بعض الكمالات. فالوجدان والفقدان ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون هذه الذات التي هي عين الغناء وعين الكمال ماذا؟ يلزمها أيضا فقر وحاجة. فصارت ذات مركبة من غنى من قنا وفقر، والذات المركبة من قنا وفقر بعد شو تصير نتيجتها؟ تكون فقيرة في النتيجة، كما درسوا في المنطق النتيجة تتبع خس المقدمات، سالب وموجب، ايش تصير المحصلة؟ سالب. فهذه الذات تضع يدك عليها تقول هذه الذات مركبة لبعض الكمالات وفاقدة بعض الكمالات، شو تصير النتيجة؟ أنا فاقدة بعض الكمالات، يعني فقيرة بعد النتيجة. ولو بنجي من هذه الحيثية فاستلزم التركب الفقر، هذا اللي نقوله. وعلى هذا الأساس بحيث لا يمكن واقعا ماذا إلا أن نقول بالضرورة العقلية أو كل ما أمكن بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. واضح المطلب؟ ذكرنا برهاني، ماري واضح البرهاني؟ البرهان الثالث الذي ذكره المصنف أو أنه يعني حسب إحنا لأن هذا ما ذكرهم البراهين، نقول أيضا من البراهين التي تساق لإثبات الحياة لله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه هذا البحث، هذه النقطة، وهو أو الدليل الثالث نجعله أنه عندنا منهجان بتعبيرنا في التعاطي مع الصفات. بعضهم يقدم بحث الحياة ثم ينتقل إلى بحث العلم ثم القدرة، صحيح؟ وبعضهم لا، يبدأ ببحث العلم كما احنا فعلنا، لاحظت حسب المنهج الكتاب تهينا من بحث العلم ثم جئنا إلى ماذا؟ إلى بحث القدرة. فصار عندنا بحث العلم وعندنا بحث القدرة، فصار بحث العلم وبحث القدرة. في حال أننا أثبتنا أن لله صفة العلم اللي هي الدراكية، وأثبتنا صفة القدرة اللي هي فعالية، بالضرورة نثبت ماذا؟ الحياة، لأن هذه لوازم، ثبتت اللوازم ثبت الملزوم بالضرورة وهو الحياة. ولك بعضهم هكذا كما فعل صاحب الكتاب يقول بعد إحنا ما نحتاج نتوسع أكثر ببحث الحياة، لأن مدام أثبتنا لله صفة العلم وأثبتنا له صفة القدرة وهي لوازم ذاتية لمن؟ للحي، فتثبت أنه حي بالضرورة. لماذا؟ لأن يستحيل أن توجد اللوازم من دون الملزوم، مستحيل أن يوجد علم وقدرة لمن ليس هو حي. ما معنى ذلك؟ التفت لها النقطة. فلذلك قال بأنه هذه المسألة مسألة مهمة، أنه أثبتنا أنه عالم وقادر فنثبت له بالضرورة أنه حي. ولذلك عندما نأتي واضح الأدلة الثلاثة الآن، إذا نسقنا ثلاثة أدلة لإثبات أن الحياة من الصفات الذاتية لله، وهي الصفة التي تنتزع من مقام الذات من خلال هذه البراهين الثلاثة. واضح المطلب إن شاء الله؟ ولذلك عندما يأتون إلى هذه الآية الشريفة في قوله تعالى في سورة آية الكرسي المعروفة والعظيمة جدا، آية الكرسي من الآيات العظيمة فيها أسرار ومعارف وما شاء الله وثواب كثير، كما في بعض الروايات لا يداوم عليها إلا نبي أو وصي أو ممتح أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، يعني يدرك معانيها مضامينها يداوم عليها، يعني تكون قضاءه الروحي والمعرفي. وذلك جملة من علماء الإعلام كتبوا فيها دراسات مفصلة في بس آية الكرسي، هذه الآية المباركة آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول سبحان الله، هذا التحليل، الحي القيوم، هذه أحد المعاني، ولله لا نسقط المعنى على الآية، لكن هذه ما يستبعد الآية ومستبعد معاني أعظم وأعظم بلا شك. الحي القيوم، يقول جملة من الأعلام هذه الآية الكريمة جمعت بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله، فذكرت أم الصفات الذاتية، تعبيرنا أساس الصفات الذاتية، وذكرت أم الصفات الفعلية وأساس الصفات الفعلية. كيف؟ الله لا إله إلا هو الحي. الحي يقولون لأنها ذكرها القرآن، لماذا لم يقل الله لا إله إلا هو العالم أو القادر؟ يقولون أن ذكر لفظ الحياة لأن أحسنتم هي أساس الصفات، لأن لا معنى لعلم وقدرة وأي صفة أخرى من دون ماذا؟ الحياة. أحسنت، ذكر ركز القرآن الله لا إله إلا هو الحي، فالحي فالحياة أم الصفات الذاتية، فر عليها. واضح؟ قلنا إثبات العلم والقدرة بالضرورة يلزمنا أن نثبت الحياة لأن هي أسها، هي أمها، هي كذا. القيوم، ماذا يعني القيوم؟ أحسنت، وهذه أم الصفات الفعلية، لأن القيوم هو القائم بذاته المقوم لغيره. والصفات الذاتية ماذا تعني؟ تقويم الخالق وتدبير الخالق لغيره من المخلوقات بالخالقية والرازقية وبعد كما قلنا الربوبية والخالقية وكل هذه الصفات. فالقيوم أم الصفات فعلية. شوف هذه الآية على قصرها تجمع لك هذه الكمالات، سواء كمالات المرتبطة بالذات أو بفعل الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ واضح؟ خلنا نطبق هالمقدار من العبارة. قال الفصل الخامس حياته تعالى. اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى، وأن الحي من أسمائه الحسنى، ولكن إجرى هذا الاسم عليه سبحانه ماذا؟ يتوقف على فهم معنى الحياة، معنى الحياة وكيفية إجرائها على الله تعالى. فنقول حقيقة الحياة إن الحياة المادية في الحيوان والإنسان بما أنه حيوان ماذا تقوم وياي؟ بأمرين هم الفعالية بعد والدراكية. فالخصائص الأربع هنا حسب اللي هي الطب القديم خصوصا يذكرها الجذب والدفع النمو والرشد التوالد والتكاثر الحركة وردة الفعل، على كل حال هذه ماذا؟ من لوازم الإنسان، لوازم الحيوان مطلق. الحيوان عنده يجذب ما ينفعه، يدفع ما يضره، ينمو، يرشد، يتوالد، يتكاثر، له حركة، له ردة فعل، هذا موجود في مطلق الحيوان، إنسان وغيره من الحيوانات تجمعهم هذا الجامع المشترك. وبعدين يفصلهم الفصل المقوم لكل منهما. إن الحياة المادية في الحيوان والإنسان بما أنه طبعا بما الإنسان بما أنه حيوان تقوم بأمرين هما الفعالية والدراكية. فالخصائص الأربع ذكرناها التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال والتأثير بعد والتأثر، ونرمز لها بالفعالية، يعني كونه يفعل وينفعل يؤثر يتأثر سميها ذي كلها فعالية. يعني كما نرمز إلى الحس والإدراك المتسالم على وجودهما في أنواع الحيوان، وقد يقال بوجودهم في النبات أيضا كما قلنا، بل في مطلق الموجودات حتى الجمادات لها مرتبة من الإدراك، مرتبة من وأن من شيء إلا يسبح بحمد كل شيء أم من شيء أو من شيء إلا يسبح بحمد مطلق شيء مفهوم عام بما فيه حتى الحصى حتى الجمادات حتى قد نتركونك هذا شيء بعد نقص فينا وإلا الواقع هو هذا كل الوجود ماذا يسبح بحمد وكل له تسبيحه. لاحظ كما هم موجود في الرواية أن هذا الحجر سبح في يد النبي صلى الله عليه وآله وما ذلك. وقد يقال بوجوده ما في النبات أيضا قلنا حتى في الجماد بالدراكية يعني الحس وإدراك. فالحي هو الدراك والفعال. وذكر أن وجد مثلا البقاع التي يطع فيها الله لها خصائص والأراضي التي تعصى فيها الله لها خصائص. سبحان الله شوف حتى الحيوان يشعر يقولون إذا يفزع من حال من مكان يجوز هذا مرتكب فيها معصية. سبحان الحيوانات تشعر وتحس إلها الله أعطاها صفة ما موجودة عند الإنسان سبحان الله تشعر وكذا تدرك بالخطر تدرك بالموت مثل حين الحيوانات تدرك متى يصير زلزال أصلا تيزر بركان ذاك تطلع. وكالآن البشر إذا شافوا هروب الحيوانات من مكان يقول ها يا زلزال يا بركان يصير فعلا بعدها يصير. ذكر الله الآن مثلا الماء يقول حتى في الدراسات الحديث هذا الماء لما تقول عليه بسم الله يحدث خصائص غير لما لا تذكر عليه اسم الله. الطعام نفس الشيء دراساتهم علمية ذي بعد وجدوا في هذا المعنى. حدك دراسة يابانية هكذا إذا الماء يذكر يكون أصفى أطهر إذا لم يذكر يكون كما سبحان الله دراسات وتنسجم مع الأدلة العقلية والنقلية بأن كل الموجودات شاحرة وحاسة وكذا. واضح هذا المطلب. على كل حال يبقى ما في مجال نذكره أكثر. إذن فالحي وش يصير هو الدراك والفعال كما هو المصطلح عند الفلاسفة الإلهيين. فملاك الحياة يعني ميزان الحياة فملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والدرك وهو محفوظ في جميع المراتب لكن بتطوير ها وياي وتكامل أعني حذف النوع اللي قلنا بعبارتنا ماذا تطهير المفهوم أي مفهوم تريد تنسبه إلى الله طهرة أضفى نزهة انسبه إلى الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى يعني أحسن. لاحظ أعني حذف النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة عن المرتبة العالية. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان لا يقاس فعل الخلايا النباتية الحيوانية. شوف الإنسان لأن في بعد مجرد لأن حيوان ناطق هذا ناطق البعد المجرد في فعله يختلف عن فعل النبات والحيوان المنغمر في المادة مثلا لكل بحسبه. كما أن درك الإنسان للمسائل الكلية يترك المسائل الكلية أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان. ومع هذا البون الشاسع بين الحياتين مع ذلك لكن نتجد بأنه يشتركان في هذين المفهومين اللي هو الدرك والفعل اللي هي الحياة. لكن كما إذن الحياة مفهوم مشكك ذو مراتب متعددة مثل النور. الآن النور في عالمنا المادي ليس متواطئ سبحان الله. هذا النور الحسي شوف نور الشمس ما شاء الله نور القمر نور هذا الجلوب الكبير مثلا لامب حتى تصل إلى الشمعة مثلا هذا تقول ذي نور وهذا نور وهذا نور لكن كل ماذا بحسب أحسنت لكن كمفهوم يطلق عليه أنه نور. واضح المطلب واضح إن شاء الله البحث هذا. قال ومع هذا البون الشاسع واختلاف المراتب بين الحياتين الحياة العقلية والحياة المادية والتفكير المادي وتفكير كذا أو معذرة الإدراك المادي والإدراك المجرد ومع هذا البون الشاسع بين الحياتين نجد أن نصف الكل بالحياة بمعنى واحد وليس ذلك المعنى الواحد إلا كون الموجود ماذا وياي دراكا ها وفعالا. خب معنى حياته تعالى فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة وياي فليصح على الموجودات الحية العلوية بعد هم نقول بأنها لأنها عليها علم ولها إدراك ولها فاعلية نسميها ماذا حية كل بحسبه لكن بنحو متكامل ها فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، لكن حياة مناسبة لمقامه الأسنى، ولله الأسماء الحسنى. بماذا؟ بتطهير المفهوم كما قلنا، بحذف النواقص والأخذ بالزبدة واللوب، يعني المضمون المشترك. لا تأخذ لي أنت ماذا وياي اللي هو ما يحتف هذا الموجود بالحياة المادية، تحتف بقى أمور ونواقص وشوائب ضعف ومحدودية وكذا، لا، أزلها عن هذا المفهوم وطهر هذا المفهوم. فهو تعالى حي أي فاعل ومدرك، وانشئت تقول فعال ودراك، لا كفعالية الممكنات ودراكية. هذا نفس القانون الذي طرحه القرآن، ليس كمثله شيء، هو شيء من الأشياء لكن ليس كمثله شيء، يعني مو من الأشياء المحدودة والأشياء الناقصة والأشياء المعلولة، لا لا، هو شيء علة وشيء لا محدود وشيء كذا إلى آخره. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. دلائل حياته تعالى: قد ثبت بالبرهان أنه سبحانه عالم وقادر، وقد تقدم البحث فيه. إذا البرهان، وقد بينا أن حقيقة الحياة في الدرجات العلوية لا تخرج عن كون المتصف بها ماذا؟ دراكا وفعالا. ولا شك أن لله تعالى أتم مراتب الدرك والفعل، لأن له أكمل مراتب العلم ها والقدرة. ففعله النابع عن علمه وقدرته شصير أكمل مراتب الفعل، فهو حي بأعلى مراتب الحياة. هو ذكر فقط هذا البرهان، ذكرنا برهانين إضافيين آخرين. أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق، هذا هم برهان اللي ذكرنا بكم وسعنا. أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية لسمي دليل إني، هذا انتقال من المعلول إلى العلة. مدرك فاعل، فمن المستحيل أن يكون معطي الكمال فاقدا له. يعتبر ذكر برهانين، احنا أضفنا برهانا ثالث. هذا تمام الكلام من إخواني وياي في هذا البحث. تعال عندنا خمس دقائق انتهي هذا. هذا تقريبا يشير إلى أنه من صفات الله إضافة، يعني انتهينا عن بحث الحياة، يشير إلى أن عندنا الله من صفات الأزلية والأبدية والسرمدية والقدم والبقاء إلى آخرة. قل هذا اختلف في بيانه عندما يأتوا مثلا إلى الأبدي ما كان سابقا على الزمان الأزلي، ماذا الأبدي الذي ماذا ما بعد الزمان، السرمد الذي يجمع ما قبل وما بعد. يقول هذا المعنى، نختصر لكم، هذا المعنى غير تام، لأنه في النتيجة هذا كأنه يعني الله سبحانه صاحب هذه الأمور المادية أو الأمور الزمانية، معذرتها سواء كانت الموجودة أو الذي سوف توجد. والله بلا شك منزع عن الزمان، الله خالق الزمان، الله خالق المكان، خالق كذا إلى آخرة. فبالتالي الله لا يحيطه زمان، لا يحويه مكان. وعلى ذلك نقول ما معنى إذا لما نقول الله مثلا أزلي أبدي إلى آخرة، نقول بأن الموجود الإمكاني ما هو أصلا ما يكون وجوده، كما قلنا مرارا تكرارا، الذي لا يكون الوجود عينه ذاته. هذا معنى لما نقول يعني مسبوق بالعدم في ذاته، يعني يقبل العدم يقابل من الواجب بالذات الذي يكون الوجود عينه ذاته ويمتنع عليه طروء العدم. فعليه نقول هذا الوجود الذي الوجود عين ذاته نسميه قديم، نسميه أزلي، عرف؟ لأنه ماذا؟ الوجود عين ذاته. وكما أنه يمتنع عليه العدم ماذا نسميه؟ باق وأبدي. إذن صار المعاني تختلف. إذا لما نقول أزلي ها ماذا يعني أزلي؟ يعني من يكون الوجود عينه ذاتي. ماذا عندما نقول أبدي؟ يعني الذي لا يطرأ عليه العدم، بينما الممكن لا يطلع عليه لا أبدي ولا أزلي، بالتالي لا يطلق عليه السرمدي، لأن السرمدية ماذا تعني؟ الأزلية والأبدية. إذن السرمدية هي الجامعة بين هذا الأبدي الأزلي والأبدي. والأزل كما قلنا الذي يكون الوجود عين ذاته نابع من ذاته، أبدي الذي لا يطرأ عليه العدم أساسا. فالمعاني تختلف وما شاكل ذلك. واضح هذا المطلب؟ واضح. أنا اختصرت لأنه آخر المطلب وما في شيء. قال: تذييل عد من صفاته الثبوتية الذاتية الأزلية والأبدية والسرمدية والقدم والبقاء. لاحظ. طبعا أزلي يعني قديم، أبدي يعني باقي، السرمدية تجمع، ما عليك من تقديم وتأخير. واضح العبارة. وعليه فهو سبحانه قديم أزلي، شوف، باق ها أبدي، وموجود سرمدي، يعني تجمعهم السرمدية يعني. قالوا يطلق عليه الأول، يعني بعض المتكلمين قالوا يطلق عليه الأولان يعني القديم أزلي، لأجل أنه المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة بعد أو المقدرة في الماضي، قل عنه قديم. كما أطلق عليه الآخران لأجل أنه الموجود المستمر يعني الباقي الأبدي الوجود في الأزمنة الآتية. عرفت؟ يعني لما نقول أزلي وقديم ماذا يعني؟ أنه ما قبل الزمان، ما قبل الأزمنة، ونعبره المصاحب لمجموع الأزمنة يعني ما قبل، مفروض أزلي أبدي، أزلي قديم يعني ماذا بهذه اللغة؟ لما قبل الأزمنة. واضح. و الباقي الأبدي يعني الذي ماذا؟ مستمر في النهاية، في الطرف النهاية، طرف البداية لطرف النهاية. السرمدية ماذا تعني؟ قلنا يجمع بين الأزلمري بهذا المعنى. قال: كما أطلق عليه الآخران يعني الباقي الأبدي لأجل أنه يعني الحقص الموجود المستمر الوجود في الأزمنة الآتية محققة يعني موجودة، كانت أو لتفرضها أنت مقدرة يعني كل زمان تفرضه الله يأتي بعده بتعبيرنا، لا يأتي زمان بعد الله، كما أنه كل زمان تفرضها في الأزل الله ماذا يصير قبله، وكل زمان تفرضها بعده في البقاء في الاستمرار يصير الله بعده فيصير باقي. لاحظوا إياي. ويطلق عليه السرمدية بمعنى الموجود المجامع لجميع الأزمنة السابقة من بعد واللاحقة. هذا ما عليه المتكلمون في تفسير هذه الأسماء والصفات. لا لا، هذا القديم أزلي أي أي، وأبدي الباقي. أربع بس عندك أنت، هي بالأساس عندك عندك وش عندك مصطلحان بالأساس، ها الأزلي والأبدي. الأزلي يعني القديم، الأبدي الباقي، بس هذا يعني مرادف له. ومعنى ماذا؟ السرمدية اللي تجمع الأزلية والأبدية. واضح إن شاء الله هذا المطلب. تعبيرات. قال: يلاحظ عليه أن هذا المعنى قال أنه يناسب شأن الموجود الزماني وياي الذي يصاحب الأزمنة المحققة أو المقدرة. أنت تفترض زمان الآن في نهاية الأزل، تفترض أنه منتهي الزمان، قبل الزمان يعني الله موجود في الأزل، وفي النهاية يمتد الزمان، فحتما الله شو يكون بعد الزمان؟ فالله صح التعبير أحسنت، مرتبط بما تقدم وما تأخر من أمور محققة أو مفروضة زمانه، ربط الله بالزمان يعني. يلاحظ عليه أنه يناسب شأن الموجود الزماني، هذا موجود زماني، لكن سبحان الله موجود زماني له امتداد من الأزل والأبد، ففرضت استغفر الله فرضت الله زمانا يعني وجود زماني، أنه يناسب شأن الموجود الزماني الذي يصاحب الأزمنة المحققة أو المقدرة بعد والماضية أو اللاحقة. والله سبحانه منزه عن الزمان والمصاحبة له، بل هو خالق لمن وياي، بل هو خالق للزمان سابقه ولاحقه، فهو فوق الزمان والمكان، لا يحيطه زمان ولا يحويه مكان. خب إذا كان هكذا، خب أبطلت هذا المعنى. إذن ما معنى لما نقول أزلي وأبدي وكذا؟ فبس ركز على الأزلية والأبدية، اترك القدم والبقى بنفس المعنى هو. فالصحيح أن يقال، وعلى ذلك فالصحيح أن يقال إن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده ماذا؟ غير نابع من ذاته. إن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده غير نابع من ذاته، بعد مسبوقا بالعدم في ذاته. إن الموجود الإمكاني هذا ما يكون وجوده غير نابع من ذاته، وما مسبوق بالعدم في ذاته، يعني لم يكن ثم كان. بعد وإذا كان لا يمتنع ولا يمتنع طرول العدم عليه، فشو صار الموجود الإمكاني بهذا المعنى؟ لا هو أزلي ولا هو أبدي. بعد لا أزلي لأنه ليس الوجود عين ذاته، ولا أبدي لأنه يمكن أن يطرأ عليه العدم، فلا أزلي ولا أبدي، هذا الموجود الممكن. شو صار يقابله؟ ويقابله واجب الوجود بالذات الله، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته. هذا صار شو يصير؟ أزلي. بعد من كان وجود عينه ذاته، بعد هل ترى أنه في الأزل في فترة ما كان؟ لا يمكن أصلا، لأن الوجود عينه ذاتي. ويقابله واجب الوجود بالذات، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته. بعد ويمتنع عليه طروء العدم، بعد ولا يلابسه أبدا. إذن في وين؟ في البقاء، فنسميه أبدي. واضح؟ ومثل ذلك لا يسبق وجوده العدم، لا يسبق وجوده العدم. وذلك في الروح في الإمام علي سلام الله له كلمة يقول الذي سبق، والذي سبق إيه في الكلمة المعنى سلام الله عليه يقول الذي سبق العدم وجوده، يعني صار الوجود ما سابق، يعني بعد ما يمكن فرض سقط، يعني بتعبيرنا أنه الله ما هو موجود. ليش؟ لأن الوجود عين ذات، هذا الوجود عين ذات يعني الأزلي، هذا المعنى الصحيح للأزلية، من يكون الوجود عينه ذاته. والمعنى الصحيح للأبدية ما الذي؟ ما هو؟ ما هو الذي يمتنع طرو العدم عليه ويستحيل العدم؟ هو هذا بس. وهذا الأزلية والأبدية ماذا نسميها؟ السرمدية. واضح الفكرة الآن؟ هذه خلاصة المطلب. أعيد العبارة، ويقابله واجب الوجود بالذات، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته، ويمتنع عليه طرو العدم، ولا يلابسه أبدا. ومثل ذلك لا يسبق وجوده العدم فيكون قديما أزليا. شوف، قديم وأزلي بمعنى واحد. كما يمتنع أن يطرأ عليه العدم فيكون شو صير؟ أبديا باقيا بمعنى واحد. وبملاحظة ذينيك الأمرين، أعني عدم مسبوقية وجوده بالعدم وامتناع طرو العدم عليه، شو صير؟ ها، يتصف بالسرمدية، ويقال أنه ها سرمديون. هذا بيان لتوضيح ماذا؟ هذه المسألة الأزلية والأبدية التي تعني السرمدية. بهذا بحمد الله انتهينا من هذا الفصل الخامس في حياته تعالى. يأتي إن شاء الله الفصل السادس إرادته تعالى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.